بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنما هو وقيد فلا تأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متكرر، وقد ذكر فيه التسمية على الصيد وأنه لا يأكل مما صاده كلبه الذي أرسله إذا شاركه غيره، باحتمال أنه قد أمسكها الذي ما سمى عليه. إذا كان ذلك في إرسال الصيد وأنك لا تأكل مما صاده كلبك إذا شاركه غيره لأنك لم تسمي على صيد الآخر، هذا من الأدلة على وجوب التسمية على المأكول، ولا سيما على الذبيحة، وأنه لا يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه، كما لا يؤكل من صيد كلب لم يسمي حين أرسله. انظر كيف، يعني لما قال: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ومن باب أولى إذا أطلق الرصاصة مثلا أو السهم ولم يسمي فلا يأكل، وإذا أطلق هو وغيره الرصاص على هذا الصيد في آن واحد فلا يدرى من أصابه، أحدهما سمى والآخر يقول: أنا ما سميت، فلا يؤكل، لأنه ممكن أنه أصابه الذي ما سمى حال الرمي. نظير هذه المسألة، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الناس والعامد عن الناس له أن يأكل إذا نسي ولم يسمي. ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال الذي بعده:
قال رحمه الله: باب ما جاء في التصيد. قال حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل.
هذا الباب للتصيد، لا تقرأ الباب كاملا فيه إلا قليل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال: وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو أدريس عائد الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء.
مدلول هذا الباب ما لخصه الحافظ رحمه الله قال قال ابن المنير مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه مشروع ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح. أما التصيد لمجرد له فهو محل الخلاف وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول وقال في الباب الأول وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد لمن يكون عيشه واقتياته أكله للأكل والبيع سواء باع الصيد حيا كأن يكون مسكه سك الأرنب وباعها أو باعه بعد أن رماه فباعه لحما وسواء في ذلك يعني صيد الغزال أو صيد الضبع أو صيد الحمار الوحشي وكذا له بشرط قصد التذكية. وقوله كذا له يعني معناه أنه فيه خلاف لكن الحافظ في هذا الموضع ينقل عن الجمهور أنه لا بأس أن يلهو بأسهمه سواء للرمي ومعرفة النبل وما كان من ذلك أو للاصطياد ما لم يغفل وما لم يضيع الجماعة فإنهم كرهوا أن يكون الاصطياد للهو والخروج للهو يضيع فيه الجماعات وكذلك يسبب له الغفلة، كما جاء في الحديث من تبع الصيد غفل. فإذا سبب له الغفلة وأضاع الجماعات وأضاع ما هو أهم صار منهيا أو مكروها. وكري قال وقال فلو لم قال ليث فلو لم يقصد الانتفاع به حرم، لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثة. لو قال أنا أصطاد لا لآكل تشهي فقط في الصيد، أصيب الصيد فيصيده يرجم به لا يأكل ولا يعطي أحد، سواء من الطيور كما يفعل بعض الأولاد وبعض الصيادين للطيور بالبندق ذاك الصغير يسمى الساكتون، فبعضهم إذا خرج بين الشجر ما يأتي إلا بحزمة، وبعضهم ما هو بحاجة إليها يقتل يرجم حزمة من الطيور. فإن كان للعبث فكما يقول فساد، إذا كان يتخذها غرضا فقط يصيب أو لا يصيب، وقف في الحديث لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال وينقدح أن يقال يباح فإن لازمه وأكثر منه كرها، لأنه قد فإن لازمه وأكثر منه كرها لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات. وساق عن ابن عباس من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل وتتمته ومن جالس السلطان افتتن، وهو حديث مما يحسن الشيخ الألباني رحمه الله وله طرق. فهذا الباب هذا مقصوده باب ما جاء في الصيد، وساق عن عدي بن حاتم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف الاصطياد، وعن أبي ثعلب الخشني وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، وعن أنس بن مالك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي قتادة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن إذا حللتم فاصطادوا كلبين تعلمونهن ما علمكم الله. وكل هذا يدل أنه لا خلاف في الاصطياد الشرعي، القرآن والسنة والإجماع على شرعية الاصطياد إذا كان لقصد التكسب والتعيش به إما أكلا أو بيعا، والخلاف جاري فيما إذا كان لمجرد اللهو كما سبق كلام الحافظ. وخلاصة الأمر أنه لا بأس أن يصطاد ولا يفسد في الأرض يقتل ويرجم، فإذا كان لمجرد اللهو مع عدم احتياجه إلى هذا الحيوان أو إلى هذا الطير وإنما للإفساد وإنما فقط أن يصيب أو لا يصيب فهذا غلط، هذا فساد في الأرض كما ترى. وإذا خرج أيضا للإصطياد ومع ذلك يغفل، سواء كان للإصطياد التعيش أو كان الاصطياد ترويح على النفس وهو يريد الاستفادة منه أو يريد يعطيه مساكين أو شيء من ذلك، فأدى به ذلك إلى الغفلة والانشغال عن الصلوات ربما عن تأخيرها أو بتأخيرها عن أوقاتها وعن الجماعات وعن كذا وكذا، فإن هذا خطأ ويصير مكروها، وربما صار محرما لأنه أدى إلى محرم إذا تركت الصلاة أو تركت الجماعة. وعليه ينطبق حديث من تبع الصيد غفل أي أمر أغلبي. وهل هذا خاص بالصيد أن من غفل به كره له إذا شغل عن الجماعة أو إلى آخره؟ ما هو خاص بهذا، كل ما سبب لك الغفلة عن ذكر الله فإنه لا ينبغي لك أن تشغل عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا نودي للصلاة من الجمعة سعوا لذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كان وقت صلاة الجمعة يترك البيع ويسعى إلى ذكر الله ولا يجوز له البيع وقت الصلاة صلاة الجمعة أو غير الجمعة، فإذا كان هذا في الجمعة فغيرها كذلك، سائر الفروض شأنها واحد. واسعوا إلى ذكر الله. فمن المجاهرة بالمعاصي أن يترك الناس في الدكاكين والمتاجر يعملون دون إنكار عليهم ودون كذلك أمر لهم من ولي أمر يزجرهم عن ذلك الفعل، فالواجب عليهم أنفسهم أن يسعوا إلى ذكر الله في سائر أوقات الصلوات جمعة أو غير جمعة، ولا يجوز لهم في حال الصلاة أي عمل يقومون به يصلون به ويغفلون به عن ذكر الله، وإلا عرضوا أنفسهم للخسارة المذكورة في الآية ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وواجب على ذوي الشأن أن يأخذوا على يد من تخلف عن الصلاة جمعة أو جماعة حتى لا يعرض نفسه للخسارة، وحتى لا يكون متعاون الإثم العدوان، وحتى يقوم بما أوجب الله عليه الذين إن مكناه الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لعاقبة الأمور. ومن فضل الله على هذه البلاد أنك ترى إذا أذن المؤذن صاحب الدكان ما عاد يبيع منك شيئا، هذا هو الأصل عندهم، صلى صلى أغلق دكانه ذهب يصلي ورجع، متجره عمله سائر ما هو فيه يوقف ويذهب يصلي. هذه فطرة طيبة جدا والله من أسباب دفع البلاء، يعني إقامة الدين، تعظيم رب العالمين، تعظيم شعائر الله، دافع إيماني على مستوى حلاق اللحى وعصاة الناس ما عنده في وقت الصلاة أي عمل يذهب إلى المسجد وتمتلئ المساجد بالمصلين في سائر الأوقات. هذا من فضل ربي، وللدعوة إلى الله عز وجل في ذلك بالغ الأهمية، فإنها تؤثر في الناس أكثر من أن مثلا أن يكون هناك ضبط وسجن لمن تخلف أخذ توقيعات عليها أنك ما ترك الصلاة الجماعة وما كان من ذلك. فمن لم يكن له دافع النفس ما عسى الناس أن يفعلوا به. إلهنا بارك الله فيكم.